الدرس هو التاسع والأربعون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الدرس الخامس عن المذهب الشيعي. وقبل أن أبدأ في الدرس، لأنه هو المقرر، الأستاذ رجب هلال حميدة إن كان موجود فحياه الله وبياه، أنا مستعد بمناظرته، وهو الأمين العام لحزب الأحرار وكبير التنظيمات الشيعية على مستوى شمال إفريقيا بحسب الورقة التي معي. فإن كان موجودا فأنا موجود. على كل، أنا هبدأ في الدرس ونحن في انتظار. ودرس هذا في سلسلة العقيدة كما تعلمون. وقبل أن أبدأ في الكلام، أريد فقط أن أشير إلى بعض الأمور السابقة. آخر ما تكلمت عنه عن عقيدتهم في مسألتين، البداء والرجعة، وقد تكلمت عنهما بشيء من التفصيل. أما المسألة الرابعة والتي أتكلم عنها الآن، هي عقيدة الشيعة في الأئمة الاثنى عشر. قبل الخوض في هذه المسألة، وهي عقيدتهم في الأئمة الاثنى عشر، أذكر عناوين الأبواب من كتاب الكافي الصفحة 25 بعد المئتين إلى الصفحة 700 بعد 400. وأنتم تعلمون أن كتاب الكافي عند الشيعة بمنزلة البخاري عند أهل السنة، وأن مصنف الكتاب وهو محمد ابن يعقوب الكليمي الهالك الفاجر، هذا بمنزلة البخاري عند أهل السنة. لذلك يقولون في ترجمته الثقة السبت الصدوق، وأقول هو كذاب هالك مارق. هذا الرجل ذكر في كتاب الكافي أبوابا كثيرة، أذكر بعضها مما يخص العقيدة في الأئمة. فقال: باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. فهذا عنوان باب، أن الأئمة يعني الاثنى عشر عندهم يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب آخر، فقال: باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. فأما المسألة الأولى، أن الأئمة يعلمون متى يموتون، أقول كلاما مجملا إن جميع الأنبياء وجميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم لا يعلمون متى يموتون. إذن على هذا العنوان، فإن أئمتهم في رتبة أعلى من الأنبياء، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. فعندنا معشر أهل السنة والجماعة، أن الأنبياء فقط هم الذين يخيرون في ذلك. وعليه فإن الأئمة الاثنى عشر عندهم بمنزلة الرسل في شريعتنا. الباب الثالث باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. هذا نص عنوان الباب، أن الأئمة الاثنى عشر يعلمون ما كان، هذا أمر يسير فقد وقع. أما قوله ما يكون هذا فيه مشاكل، وأنه لا يخفى عليهم شيء هذا أمر ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه بأي حال من الأحوال، ولا يوجد ملك قال هذه الكلمة عن نفسه. باب الرابع باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها. يعني الأئمة الاثنى عشر عندهم جميع الكتب الأصلية، فعندهم التوراة وعندهم الإنجيل وعندهم القرآن وعندهم الزابور وعندهم صحف موسى وصحف إبراهيم. طالما أن الأمر كذلك عندكم، لما لم تخرجوا هذه إلى الآن حتى نلقم اليهود والنصارى الحجارة في أم أفواههم؟ باب آخر يقول باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة، وأنهم يعلمون علمه كله. وهذا الكلام من لوازمه أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض خلاف الاثنى عشر يعلم شيئا عن القرآن. وعليه فإن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي عند الشيعة، وسأثبت لكم ذلك بنصوص من أمهات كتبهم يقول هذا المعنى. وعلى عجل أذكر مرجعا واحدا في هذه المسألة. يقول الكليني في الكافي الصفحة 57 عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله يعني جعفر الصادق إلى أن قال أبو عبد الله وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام. ثم قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. إذن عقيدتهم في كتاب الله أن كتاب الله الذي بين أيدينا لا يوجد منه حرف واحد يطابق وجودا عينيا أو وجودا رسميا أو وجودا لفظيا أو وجودا علميا أبدا، إنما المصحف الحق عندهم الذي هو مصحف فاطمة. زد على هذه الجزئية إذن هو ناقص، حتى لو سلمنا بأن هذا المصحف أو سلموا بأن هذا المصحف الذي بين أيدينا وهو من مصحف فاطمة إذن يساوي 1/3 مصحف فاطمة. إذن القرآن الذي بين أيدينا على أقل تقدير عند الشيعة هو قرآن ناقص. كل هذا أتكلم عن العنوان. باب آخر باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء. وفي هذا الباب يذكر أن الأئمة الاثنى عشر عندهم من الآيات ما توافق آيات الأنبياء بل وتفوقها، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. قلت هذا كلام باطل، فإن الأئمة الذين يقولون عنهم ويعنون محمد ابن الحسن العسكري وهو المهدي المنتظر عندهم يحكم بحكم داود. نقول بأن المهدي المنتظر عندنا لا يحكم إلا بكتاب الله وإلا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل المهدي المنتظر عندنا من سلالة الحسين وعندهم من سلالة الحسن. ضف إلى هذا أن عيسى على نبينا وعليه السلام إذا نزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فلا يحكم بين الناس إلا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقولون بأن أئمتهم سيحكموننا بحكم داود، وهذا عجيب منهم. باب آخر، باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. قلت إذن كتاب الله الذي بين أيدينا لم يخرج من عند الأئمة، إذن هو باطل. قلت سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم تخرج من عند أئمتهم، إذن هي باطلة. باب آخر، أن الأرض كلها للإمام، أن الأرض كلها للإمام. ذكرت بعض الأبواب عنونة لا أكثر ولا أقل، ثم بعد ذلك أبدأ في الكلام عن عقيدتهم في الأئمة الاثنى عشر. أولا، من لم يثبت إمامة الاثنى عشر فهو كافر عندهم، مخلد في نار جهنم. ولي على هذه الكلمة بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، الأئمة الاثنى عشر يقصدون بهم من أول علي رضي الله عنه وابناه الحسن والحسين إلى أن وصلنا إلى محمد ابن الحسن العسكري، فيقولون من لم يؤمن بهم وإن آمن بإحدى عشر وكفر بواحد منهم فهو كافر. قلنا هب أنه كافر فهذا حكم دنيوي، ولكن الطامة أنهم قالوا أنه مخلد في نار جهنم، والتخليد في نار جهنم من أحكام الآخرة، فكيف يتألهون على الله تبارك وتعالى ويقولون أن الآخرة في حق معين هي كذا؟ قد يقول القائل ما الأدلة من كتبهم على صدق هذه المقولة أن من كفر بإمام من الاثنى عشر فهو كافر مخلد في نار جهنم؟ قلت الأدلة كثيرة أذكر بعضها. قال يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة المجلد 18 الصفحة 53 بعد 100 قال ما نصه وليس شعري: أي فرق بين من كفر بالله سبحانه وتعالى ورسوله وبين من كفر بالأئمة عليهم السلام مع ثبوت كون الإمامة من أصول الدين؟ إذن هؤلاء القوم يقولون أن من آمن بالله تبارك وتعالى ربا ومن آمن بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، هذا الإيمان لا ينفعك إن قلت مثلا بأن محمد ابن الحسن العسكري ليس إماما من أئمة المسلمين، فإن قلت ذلك ما نفعك إيمانك بالله ولا إيمانك برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أهذا النص يحتاج إلى تفسير؟ الجواب لا. ثم دليل آخر من كتبهم، قال محمد محسن الملقب بالفيض الكاساني في منهاج النجاة الصفحة 48، قال ومن جحد إمامة أحدهم فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء عليهم السلام. فهذا النص صريح من القيد الكاساني في منهاج النجاة بأن من كفر بإمام واحد منهم كأنه كفر بمن؟ بجميع الأنبياء. قلت سبحان الله، إذا نحن على كلامهم أكثر من اليهود والنصارى. لما؟ لأن اليهود والنصارى آمنوا بمن سبقهم من الرسل ولم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فيأتي مسلم منا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا أعترف بإمامة محمد بن حسن العسكري، فأنت عندهم كافر كمن كفر بجحد جميع الأنبياء والرسل. وهذا الكلام ليس من فيه، هذا الكلام قلت من أئمتهم الكبار وليس الصغار. فأنا أنقل عن من؟ أنقل عن الكيليني، أنقل عن الكاساني، عن النبوختي، أنقل عن هؤلاء الناس كما سيأتي إن شاء الله. دليل ثالث من كتبهم على هذه الجزئية، قال محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار المجلد 23 الصفحة 90 بعد 300، قال اعلم ان اطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد امامة امير المؤمنين والائمة من ولده عليه السلام وفضل عليهم غيرهم يدل انهم كفار مخلدون في النار. ومعنى هذا الكلام ان من فضل أبا بكر وعمر وعثمان على علي فهو عنده في الدنيا من الكافرين وفي الآخرة من أصحاب الجحيم. هذا نص كلامهم من كتبهم. وما أدراك ما المجلسي عندهم؟ هذا رجل له شأن كبير، وإن شئت فارجع إلى كتاب رجال كشكي ستجد ترجمة عجيبة لمثل هؤلاء الناس. أؤكد هذا المعنى بما قاله آية الله الشيخ عبد الله الممقاني في تنقيح المقال في المجلد الأول في باب يسمى باب الفوائد الصفحة 2 بعد 200، يقول ما نصه: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن 12 عشريا. تصوروا، يعني كل من لم يكن من 12 فهو عندهم من المشركين الكافرين فين؟ في الآخرة. هذه جراءة. لما؟ نحن لا نستطيع في شريعتنا أن نقول عن مسلم أظهر إسلامه صراحة أنه من أهل الجنة، بل لا نستطيع في شريعتنا على من رفع السيف في ميدان المعركة وقتل أن نقول أنه شهيد. هذا في شريعتنا ممتنع، إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة أخرى، ولكن من أدراك، لعله يجاهد رياء، لعله يجاهد خنية، لعله يجاهد في سبيل المال، لعله يجاهد في أي شيء. من الذي يعرف النوايا؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء الصحابة يا رسول الله فلان فعل كذا وكذا وكذا، قال هو في النار، هو في النار. نعم وقال آية الله العظمي روح الله الموسوي الخميني في كتابه 40 حديثا الصفحة 10 بعد 500 يقول ما نصه: ومن المعلوم أن هذا الأمر يختص بشيعة أهل البيت ويحرم عنه الناس الآخرون. من الآخرون دول؟ اللي هم احنا يعني. لأن الإيمان لا يحصل إلا بواسطة ولاية علي وأوصيائه من المعصومين الطاهرين عليهم السلام، بل لا يقبل الإيمان بالله ورسوله من دون الولاية كما نذكر ذلك في الفصل التالي. إذن كما قلت في بداية الكلام، لا ينفعك الإيمان بالله ولا الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم طالما أنك لم تقر بأي واحد من هؤلاء الأئمة الاثنى عشر. وأنا أقول بأن هؤلاء الأئمة براء من الشيعة ويكفرون بالشيعة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك أقول كلمة هنا، طالما أن إمامة الاثنى عشر فرض، هم يقولون كذلك، من علي رضي الله عنه إلى محمد ابن الحسن العسكري، طالما أنها فرض، هل يجوز لعلي إذا عرضت عليه أن يرفضها؟ الجواب لا، لأنه لو رفضها إذن هو كان سببا في تكفير الناس، لأن من لم يؤمن بإمامة علي وقدم عليه أحدا منهم إذن هو عندهم من الكافرين. إذن نقول ببساطة، علي رضي الله عنه إمام من أئمة المسلمين لا شك في ذلك، وخليفة من الخلفاء الراشدين لا شك في ذلك، ولكن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل منه مما لا شك فيه. هم يقولون من قال هذه القولة فهو من الكافرين عندنا. قلت إذن لو عرضت عليه الإمامة هل يجوز لعلي أن يرفضها؟ فإن رفضها إذن هو السبب في تكفير هؤلاء الناس. قلت وقع تحت يدي نص عجيب، هذا النص في كتاب من كتب الشيعة يسمى بنهج البلاغة، المجلد الأول الصفحة 83 بعد 100 الأولى. يقول هذا النص: لما أراد الناس بيعة علي رضي الله عنه بعد شهادة عثمان وقالوا مد يدك نبايعك على خلافتك، إذن الناس هنا عرضوا عليه ماذا؟ الخلافة. فقال دعوني والتمسوا غيري، وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. هذا الكتاب من كتب من؟ الشيعة. عرض على علي رضي الله عنه الإمامة فرفضها، فإن كانت ركنا من الأركان ما يحل له شرعا أن يتنازل عنها بأي حال من الأحوال. الأعجب من ذلك، أنتم تقولون أن الإمام الثاني والإمام الثالث يعني الحسن والحسين من أئمة من؟ الاثنى عشرية على زعمهم. قلنا إن كان الأمر كذلك وأن إمامتهم من تركها، هل يجوز لهم أن يتركوها؟ لذلك أقول لما ترك الحسن رضي الله عنه الإمامة إلى معاوية رضي الله عنه، فلو كان لا يجوز وأن تركها من باب الكفر والتكفير للأمة ما جاز للحسن بأي حال من الأحوال أن يترك هذا الكلام. هذه كلمة بسيطة على نقطة بسيطة، ألا وهي أننا عندهم من الكافرين المخلدين في نار جهنم. وهنا أقول لدعاة التقريب، ما قولكم؟ هل قولي وقول أهل السنة في هذه المسألة نتيج إشاعات وفروض مدخولة وأوهام وخرافات، أم بني على علم من صلب كتبهم؟ مسألة أخرى في هذه الجزئية، الأئمة الاثنى عشر أفضل من الأنبياء عليهم السلام، وسأأتي إن شاء الله تعالى بأدلة دامغة من كتبهم تقول بأن محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل السرداب وهو عنده 6 سنوات أفضل من إبراهيم وعيسى وموسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول ما قولكم يا دعاة التقرير؟ أولا قال الإماء السيد هكذا أنقلوا كما يكتبون. قال السيد أمير محمد الكاظمي القزويني في كتابه السيعة في عقائدهم وأحكامهم الصفحة 73 يقول ما نصه: الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء. هذا النص يحتاج إلى فهم. مرة ثانية: الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء. ثم موضع آخر قال آية الله السيد عبد الحسين، انتبه لهذه الألفاظ، عبد من؟ عبد الحسين، وهو أحد أعوان الخميني هذا، في كتابه اليقين الصفحة 46 يقول: أئمتنا الاثنى عشر عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء باستثناء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل أحد أسباب ذلك هو أن اليقين لديهم أكثر. قلت عند هذا النص بقوله باستثناء خاتم الأنبياء هذا كذب منه، لأنهم يقدمون عليا رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهاك البيان من كتبهم. بعض الألفاظ عندهم فيها تقية، فيها إيه؟ فيها تقية. بعض الألفاظ عندهم إذا قال هذا دين المذهب غير ما يقول هذا ديننا، إذا قال هذا دين الشيعي غير ما يقول هذا دين المذهب. كل هذه ألفاظ لا يعرفها إلا من تمرس على ألفاظه. لذلك أقول قوله باستثناء خاتم الأنبياء، إذا على كلامه محمد ابن الحسن العسكري أفضل من من؟ من إبراهيم ومن نوح ومن موسى ومن عيسى، واستثنى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قلت هذا كذب أيضا. أولا قال زين الدين أبو محمد علي بن يونس العاملي البلاطي في كتابه الصراط المستقيم إلى مستحق التقديم في المجلد الأول الصفحة 20 يقول ما نصه: نقل الإمام مالك ابن أنس أخبارا جما في فضائل علي وكان يفضله على أولي العزم من الأنبياء. ده النص ده أولي العزم، هنا ما استثناش مين؟ أحد. ولكن هنا كذبة. يقول من؟ مالك ابن أنس اللي بيقول هذا الكلام. قلت يا أيها الكذاب أنت أصلا تكفر مالكا، وتأتي لك بالنص الذي يكفر به مالك، فكيف تأخذ دينك من كافر؟ واضح هذه الجزئية. لذلك يقول في الإمام مالك الآتي، اسمعوا هذا الكلام حتى تعلمون على أي أرض تقفوا، حتى تعلمون أن الكلام في العقيدة وأخص بالذكر في هذه الأيام من فروض الأعيان، والناس نيام يجرون وراء كل ناعق ويتركون ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم. اسمع يا عم الشيخ ماذا يقول محمد الرضي الرضوي في كتابه كذبوا على الشيعة. الكتاب اسمه كذبوا على الشيعة صفحة 79 بعد 200. ولو أن أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السلام لاتبعوهم، ولما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل. إذن الأئمة الأربعة عندهم من المنحرفين. فنقول لهذا الكذاب: لما هنا استندت إلى قول مالك بن أنس؟ أليس هذا بكذب وتمويه على المسلمين؟ الشيء الثاني الذي يؤكد أن هذا الاستثناء لا محل له من الإعراب أن هذا الرجل قال بعد ذلك: وأكثر شيوخنا يفضلونه أي يفضلونه عليا على أولي العزم لعموم رئاسته وانتفاع جميع أهل الدنيا بخلافته. هكذا إيه يقولون. أنا أؤكد هذه الجزئية بكلمة خطيرة جدا قالها محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد الخامس الصفحة 11 بعد 500. يقول في كتاب الشهادات الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي أنت تملك ما لا أملك، فقاطمة زوجك وليس لي زوج مثلها، ولك منها ابنان ليس لي مثلهما، وخديجة أم زوجك وليس لي رحيمة مثلها، وأنا رحيمك فليس لي رحيم مثل رحمك، وجعفر أخوك من النسب وليس مثل جعفر أخ. إذن في حقيقة الأمر هذا النص صريح بتفضيل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليا على نفسه. ثم يقولون باستثناء خاتم الأنبياء. قلت أؤكد خطأ هذا الكلام من كلام هذا الرجل في كتاب الصراط المستقيم الصفحة 100 بعد 100 الأولى، قال: وعلي سلمت عليه الختان وجعله الله إمام الإنس والجان. ما شاء الله، من هو إمام الإنس والجان؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث للثقلين. وفي الصفحة 103 بعد 100 قال: وعلي أحيا سام وأهل الكهف. إذن دخلوا فين؟ في الألوهية، ده يحيي ويميت. ماشي، بسيطة دي، مش بعيدة صحيح، ولكن ليست إلا كرامة. الخامس في الصفحة 105 بعد 100 قال: اختصم خارجي وامرأة إليه، يعني واحد من الخوارج وامرأة جاءوا إلى علي، فعلى صوته أي على صوت من؟ الخارجي. فقال عليه السلام: اخسأ، يعني علي قال للذي للخارج الذي على صوته: اخسأ، فإذا رأسه رأس حمار كلب، فإذا رأسه رأس من؟ كلب. قلت سأأتي بنص يبين أن هذه الحديثة معناها أن عليا أكرم وأعلى مقاما من النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون حديث ابن صياد، حديث الدخ، لما اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فرأته أمه فقالت: يا صائد، النبي النبي. فقال: رأيتني؟ فقال: خبأت لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خبأت لك. قال: الدخ. فقال النبي: اخسأ لا تعدو. وما شفناش راسه تحولت راس ايه؟ كلب. مع ان الكلمة هي الكلمة بعينها وامها وشحمها ودمها، بل الخارج هذا ان كان ابن صياد هو الدجال فالخارج اقرب الينا من الدجال مما لا شك فيه. انظر الى هذا التقديم، وانا اتي بهذه النصوص لا من باب العبث حتى تعلمون موطن هذا الدين من ديننا تماما، الذي يؤكد انهم لا يستثنون النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الهالك الفاجر محمد بن يعقوب الكليني في المجلد الاول الصفحه 103 بعد 100 و107 بعد 100 من الكافي. قال عن المفضل ابن عمر عن ابي عبد الله قال: كان امير المؤمنين صلوات الله عليه كثيرا ما يقول الآن: انا قصيم الله بين الجنه والنار. الله الله، نبينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وهذا ايه؟ قصيم الجنة والنار، ده يخش الجنة وده يخش ايه؟ النار. والنبي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ماذا يعني هذا الكلام؟ غيرها نفس الكلام. ثم قال: ولقد اقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل بمثل ما اقروا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة خطيرة، الملائكة والرسل اقروا لنبينا بماذا؟ أقر له بالنبوة والرسالة. هل الملائكة والرسل أقروا لعلي بن أبي طالب النبوة والرسالة؟ هذه واحدة. أقروا لنبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق، هل الملائكة والرسل أقروا لعلي بأنه أفضل الخلق؟ ثم قال ولقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي. وأنتم تعلمون أن النكرة في سياق النفي تفيد إيه؟ العموم. فأحد هنا أي أي أحد دخل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وأؤكد هذا المعنى فقال علمت المنايا، يعني علمت ان كل واحد هيموت امتى. وانا اسأل سؤالا واحدا، نبينا كان يعلم متى يموت؟ فهؤلاء يقولون عن علي انه علم ايه؟ المنايا والبلايا، يعني كل مصيبة هتجيلك هو عارفها. لذلك نقل عن جعفر الصادق وكذب عليه انه يقول للناس لو كان لألسنتكم اوكئة لأخبرت كل واحد بما له عليه. ما شاء الله ما شاء الله، نبينا ما قالها ولا يستطيعها اصلا، لان هذا من علم الغيب ولم يوحى اليه هذا القدر قولا واحدا. فكيف نقول هذا في علي رضي الله عنه وارضاه؟ ولكن يضحكون على الناس بانهم يقولون اهل البيت، نحن احب لاهل البيت منكم ونحبهم ونقدرهم، ولكن لا نعطي احدا فوق منزلته ابدا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نبي ولا يمكن يرتفع عن مقام الرسالة بأي حال من الأحوال. ويعلم الأنساب وفصل الخطاب، ثم قال قولة عجيبة فلم يفتني ما سبقني، يعني كل اللي سبق هو يعرفه، ولم يعزب عني ما غاب عني، يعني كل حاجة غايبة عني هي مش غايبة عني، أبشر بإذن الله وأؤدي عنه. أبشر بإيه؟ بإذن الله وأؤدي عنه، يعني هو إيه؟ بالعربي كده وكيل للمولى تبارك وتعالى في كل شيء. أؤكد ما أقول بأنهم يقولون كلاما في منتهى الخطورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مستثنى من جميع الخطابات السابقة. قال الكليني في المجلد العاشر الصفحة 161 بعد 200 عن يوسف النمار أنه قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام جماعة من الشيعة في الحج، يعني كانوا قاعدين فين؟ في الحج. فقال علينا عين، يعني ده احنا في بينا جاسوس. فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نرى أحد، فقلنا ليس علينا عين. إذا هم اعترضوا على مين؟ على الإمام. فغضب جعفر الصادق فقال ورب الكعبة ورب البنية 3 مرات، لو كنت بين موسى والخضر عليهما السلام لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطي علم ما كان ولم يعطى علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة. ما الذي بقي يا قوم من الألوهية إذا كان هو يعرف علم ربنا كله إلى قيام الساعة؟ خلاص مقام الألوهية اخترقوه. لا أقول مقام النبوة، أي مقام هذا؟ هذا الكلام في مقام الألوهية وليس في مقام النبوة بأي حال من الأحوال. ثم يخرج علينا من يخرج بأنهم من جلدتنا. وأقول كلاما أخيرا لدعاة التقريب، طيب وأقول لدعاة التقريب كلاما مجملا ما قلته وأقوله إن شاء الله تعالى في أي باب من أبواب العقيدة، وأخص بالذكر هذه الفرق. والآن وصلنا إلى الشريط 50 بعد 200، هذه عقيدتنا، فمن خالفنا في جزئية منها فإن كان من الصادقين يأتي بالبرهان على ملأ إن كان من أهل العلم، أما إن كان من أهل الجهل والحماقة فلا حاجة لي به وبأمثله. لذلك أتكلم كلمة عن الأئمة 12 بأنهم في رتبة الأنبياء بل أعلى، أن الكليني نفسه أثبت لهم أنهم يوحى إليهم فرض فرض. لذلك قال في أصول الكافي الصفحة 54 بعد 100 الأولى قال الإمام محمد الباقر: إنما يأتي بالأمر من الله تعالى في ليالي القدر إلى النبي وإلى الأوصياء: افعل كذا وكذا. يعني في ليلة القدر بيتم النصر وبيتم الفصل من اللوح المحفوظ. ده بقى ايه؟ بينزل على مين؟ على الأنبياء. ثم قال: وإلى الأوصياء. من هم الأوصياء؟ الأئمة الاثنى عشر. إذن هؤلاء يوحى إليهم. أؤكد هذا الفهم لحسن واحد يقول لي ده فهمك. نعم ده فهمي، وإن شاء الله هو الفهم الصواب. لذلك أقول: قال صاحب بصائر الدرجات في المجلد الخامس الباب السابع عن أبي حمزة أنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول، اللي هو الجعفر الصادق وكذب عليه، إن منا لمن ينكت في أذنه، يعني يوحى إليه فين؟ في أذنه. وإن منا لمن يؤتى في منامه، يعني رؤيا منامية. وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة يقع في الطفل. وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبرائيل وميكائيل. ما شاء الله. طب ودي صور ايه؟ صور الوحي. إذا يوحى إليهم أم لا؟ يوحى إليهم. وقال في المجلد الثامن الباب السادس عشر: ورووا عن أبي رافع وهو يحدث عن فتح خيبر إلى أن قال: فمضى علي وأنا معه، فلما أصبح افتتح ووقف بين الناس وأطال الوقوف، فقال الناس: إن عليا ينادي ربه. فلما مكث ساعة أمر بانتهاب المدينة التي فتحها. قال أبو رافع: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عليا وقف بين الناس كما أمرته. قال: منهم من يقول إن الله ناجاه. فقال النبي: نعم يا أبا رافع، إن الله ناجاه يوم الطائف ويوم عقبة تبوك ويوم حنين. أليست هذه النصوص من أمهات كتبهم تقول بأن الوحي لم ينقطع بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بلى ورب الكعبة. أنهم يقولون أن أئمتهم يوحى إليهم. ثم أقول لدعاة التقريب: ما قولكم؟ هل كلامي نسيب الإشاعات والفروض المدخولة؟ هذه واحدة. ثم أختم القول بأن هذا الأستاذ المفروض اللي كان يجي اليوم بينشر عني إن أنا عميل للمخابرات الأمريكية. بقول لك: يا مسكين، أنا مش لاقي عربية أجي فيها من عند البيت، وبدب مشوار من الزرايب اللي أنا ساكن فيها اسمها الزرايب إلى آخر شارع البوهي عشان أروح مسجد عمر بن الخطاب. مخابرات أمريكية إيه يا عم السيف؟ هي مخابرات أمريكية نمتع معاها؟ ها؟ فالكلام ده كلام رخيص، الكلام ده كلام رخيص لا يليق. فاتق الله عز وجل واقرأ قبل أن تأتي إلى هذا المكان، لأنك لو جئت ولم تكن عالما بالمذهب الشيعي فتسمع ما يضر أذنك إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله، والدرس غدا إن شاء الله بعد العشاء.